والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة من ما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار لشيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك في مادة الأداب، وهو كتاب تحفة الأخيار ببيان الجملة النافعة ما ورد في كتاب سنة الأدعية والأذكار للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا درسنا الثالث، ولا زال بفضل الله سبحانه وتعالى لا زالت قراءتنا في فضل الذكر بصفة عامة، وقد أخذنا فضل الذكر من القرآن، وما بدأنا في بيان فضله من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم،
كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب، وما حكم من جاء بالسيئة؟ ومن جاء بالسيئة فله فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئة سيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف من كثير. فنستفيد من هذا رحمة الله وسعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ يجعل الحسنات مبناها على الفضل، ويجعل السيئات مبناها على العدل. الله أكبر، الله أكبر. ولو جعل الله عز وجل العدل في الاثنين لما كان ظالما سبحانه، فلو جعل الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة لما كان ظالما، ولكن مبنى الحسنة على الفضل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ومع ذلك أكثر الناس في النار مع هذا الفضل العظيم. نعم،
قال: لا أقول ألف.
وفي هذا من قرأ حرفا فيه بيان أن القرآن فيه بيان لمذهب السلف الصالح، اكتبوا هذه، بيان لمذهب السلف الصالح أن كلام الله حروف وأصوات، في بيان لمذهب السلف الصالح أن كلام الله عز وجل حروف وأصوات، وليس كلاما نفسيا كما تزعمه الأشاعرة، وليس كلاما نفسيا قائما بذاته كما تزعمه من الأشاعرة. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
يعني حتى لا تظن أن ألف لام ميم حسن، لا، ألف حسن، لام حسن، ميم حسن، والحسنة بعشر أمثالها. نعم،
رواه الترمذي بسند حسن.
نعم،
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر، على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار كل وقت، وفي طرفي النهار، وفي إدبار الصلوات الخمس بعد السلام، نذكر بعضها. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: والذاكرون الله
كثيرا. الذاكرون، مش واه، الذاكرون.
قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا فيه بيان فضل الذكر، فضل الذاكرين الله عز وجل، وأنهم يسمون النبي سماهم بماذا؟ المفردون. سبق المفردون، سبق المفردون. قال يوصى من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي تسوية النساء بالرجال في الأعمال الصالحة. ولهذا لما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة وقال وليس الذكر كالأنثى، هذا باعتبار جنس، إنما باعتبار الفضل المتعلق بالعمل الصالح فقد تكون المرأة خيرا من بلد بأكملها من الرجال. فأطوع المسلمين لله عز وجل، أطوع المسلمين لا أقربهم منه منزلا، سواء كان رجلا أو كان أنثى. نعم، يبقى فيه تفسير النبي للمفردين. سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم.
أحب الكلام إلى الله بعد القرآن، فلا يفهم أن هذا الكلام أفضل من القرآن، ولكن معنى أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن وهذا الكلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي أعظم الكلمات. سبحان الله فيها تنزيه الله عن كل نقص، والحمد لله فيها ذكر الصفات المحمودة لله سبحانه وتعالى، ذكر الله بالصفات المحمودة مع كمال الذل وكمال الحب. ولا إله إلا الله أعظم كلمة، لأنها كلمة التوحيد ومعناها لا معبود حق إلا الله. والله أكبر فيها بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء. ولهذا قال النبي العدي بن حاتم لما كان فارا فقال: يا عدي أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ في شيء أكبر من الله؟ نعم.
قال وفي صحيح مسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد، وهو من المبشرين بالجنة، وهو رجل صالح. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو بالليل نائم: ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع صوت أقدام، فقال: من؟ قال: سعد يا رسول الله. فكان الرجل الصالح، ألا رجل صالح حرك برك، ها حرك ايه برك. النبي ما كلف انه يأتي يحرسه، هو كده قام في نفسه يحرس النبي. فلما سمع النبي وهو يقول قبل ان يأتي، ها اللي احنا قلنا اليوم ايه في كلام ابن القيم، ها الايجاد والاعداد والامداد. نعم، فالله يوجد الأسباب التي يحصل بها الفاضل. فالنبي يقول: ألا رجل صالح يحرسني تلك الليلة؟ فسمع من؟ صوت أقدام. من؟ سعد. نال الفضل، نال الفضل. نعم.
قال رضي الله عنه: جاء أعرابي
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال،
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال: يا رسول الله، إن هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
أعظم ما تسأله الله أن يغفر لك فلا يبقى عليك شيء، وأن يرحمك الرحمة العامة والخاصة. ومن رحمه الله وفقه الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها خاصة للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذا أعظم الرحمة، أن يوفقك الله للهداية، واهدني الهداية الخاصة هداية التوفيق، وارزقني دنيا وآخرة. وأعظم الرزق الاستقامة، أرأيت بإخوان فضل هذه الدعوات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أعظم الدعوات. نعم، ففيها فضل هذه الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي، لا إله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه أذكار تحفظ وتكرر، هذه فضائل عظيمة وأجور عظيمة وكثيرة. نعم.
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
يعني الباقيات الصالحات المذكورة في قول الله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فما الباقيات الصالحات؟ كل الأعمال الصالحة باقيات، لكن أخصها، نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام:
تعرفون يا إخواني من أغنى الناس؟ أغنى الناس المتقون. هذه فضائل، كل فضيلة منها لا تساويها الدنيا بما فيها. يا عبد الله بن قيس قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز، كنز من كنوز الجنة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فمن أغنى الناس؟ أتقى الناس. أغنى الناس أتقى الناس، أغنى الناس أعلم الناس، أغنى الناس وأغلى الناس أهل التوحيد والسنة. نعم.
قال: وقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، يبقى ذكر الله في هذا الأثر في فضيلة ذكر الله، وأنها تنجي من عذاب الله. نعم.
قال: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح.
فدل هذا على فضيلة الذكر، وأنه أفضل الأعمال وأفضل من الجهاد، لأن الجهاد من ذكر الله، لأن الجهاد من ذكر الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما.
ففيه فضيلة الذكر، وأن ما من قوم يجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا حصل لهم هذا الفضل. وما هذا الفضل يا إخوان؟ واحد، حفتهم الملائكة. اثنان، غشيتهم الرحمة. ثلاثة، نزلت عليهم السكينة. أربعة، ذكرهم الله في من عنده. كل واحدة لا مقارنة بينها وبين الدنيا بذهبها بفضتها بلؤلؤها بزبرجدها بكل ما فيها من سرور في النعيم لو كانوا يعقلوا. إذن ما فضائل ذكر في هذا الحديث؟ فضائل الاجتماع على ذكر الله كدروس العلم هذه. ها، ما الفضائل هنا؟ واحد، حفتهم الملائكة، دل هذا على أن الملائكة أجسام ولها أجنحة، كما قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وغشيتهم الرحمة، رحمة الله جللتهم سبحانه وتعالى. رحمة الخاصة، رحمة الهداية، رحمة التوفيق، ونزلت عليهم السكينة والطمأنينة وانشراح الصدر، وأنزل السكينة في قلوبهم، وذكرهم الله في من عنده في ملأ خير من ملائهم، كما جاء في الحديث: أنا مع عبد حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير ملأ. وهم ماذا؟ الملائكة، الملأ الأعلى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
نعم، هذا فضيلة من قال هذا الذكر وهو القائم على التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب، يأتي بقى الذكر بعده إذا قالها 100 مرة، يبقى لا أقل من ماذا يا أخوان؟ من 10 مرات إن كنت مشغولا يعني، وما في انشغال تشغلك عن هذه، لكن على الأقل 10 مرات ليكون لك ماذا؟ كمن أعتق 4 أنفس، أعتق 4 أنفس في أن يقول لا إله إلا الله، هذا ذكر 10 مرات. طيب إذا قالها 100؟ ها؟
قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
يبقى هذا الحديث فيه فضيلة ذكرين: الذكر الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ما ثواب ذلك؟ 1، كانت له عد 10 رقاب كما لو أعتق 10 رقاب ثواب ذلك. 2، كتبت له 100 حسنة. 3، محيت عنه 100 سيئة. 4، كانت حرزة له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. 5، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ففيه الإشارة إلى مشروعية الزيادة على 100، مشروعية الزيادة على 100 حتى تكون أفضل ممن لم يزد. طيب، وفيه فضيلة الذكر الثاني وهو سبحان الله وبحمده أن تقول في يوم 100 مرة، فمن قال 100 مرة في يوم حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. انظروا يا اخواني، كل ذكر فيه فضيلة خاصة، فضيلة. فلو انك حافظت هذه الاذكار، انا اقول من العلوم التي نغفل عنها علم الاذكار، وانا اعتبر ان علم الاذكار يلي علم العقيدة. يعني الاول نتعلم الايمان وعلم العقيدة فسخ المنهج، والثاني علم الاذكار لتكون ذكرنا الله على كل احيان. مادة الأذكار، مادة الأذكار هذه ينبغي أن ندرسها أبناءنا وأولادنا. نعم.
قال: وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بس سبحان الله وبحمده هذه 100 مرة، إنما هذه لم يرد فيها تحديد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلة هاتين الكلمتين: 1، حبيبتان إلى الرحمن. 2، ثقيلتان في الميزان. نعم. إذا كان يا إخواني سبحان الله فقط في الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض، طب والحمد لله فقط تملأ الميزان، فإذا جمعت بين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كانت أعظم من هذا. فائدة: نجد أن الجمع دائما بين التسبيح والتحميد في كثير من الأذكار، فما السر في ذلك؟ الجواب أن الجمع بين التسبيح والتحميد فيه تنزيه الله عن كل نقص، والثناء على الله بكل كمال، وموافقة القرآن في سياقه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وخرج الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
يعني حصر ونقص، ففيه بيان أن أي مجلس لا ينبغي أن يخلو عن ذكر الله. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها:
ولهذا في ختام أي مجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك، نعم، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، خرجه مسلم في صحيحه.
نعم. فما كان النبي يدعو الذكر، حتى الجنب يا أخواني يذكر الله لكن لا يقرأ القرآن، لكن هل الجنب يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، يقول أذكار الصباح والمساء؟ نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، خرجه مسلم في صحيحه.
طب ما الفرق بين هذا الحديث والذي سبق في القوم الذين مقعد قوم يذكرون الله؟ فيه بيان أن هذه الفضيلة تتناول من جلس في بيت الله، وكذلك إذا جلس في غير بيت الله. فهذا النص في فضيلة من قعد في بيت الله، والنص السابق لو لم يرد لقلنا بأن هذا الذكر يكون خاصا بمن قعد في المساجد، لكن لما ورد النص الآخر تبين أنه حيثما كان القعود ففي هذا الفضل الخاص الرباعي. نعم. وهو نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل للعبد فيما عنده، لأن الحديث الماضي لا يقعد قوم يذكرون الله. نعم.
قال: في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا قمة الإفلاس والانطراح والشعور بالفقر بين يدي الله، لأن أعظم الأمة من يا أخوان؟ أعظم الأمة من قدرا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه، وهو يطلب النبي دعاء. ماذا علمه النبي؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبحان الله، أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا، في بيان أن العبد مهما عمل من الصالحات حتى ولو كان أفضل ملائكة فإنه لا ينفك عن أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإنما وجه ذلك أنه كلما ازدادت النعمة في حقك، كلما ازداد فضلك ونعمة الله عليك بأن جعل لك هذا الفضل، ازداد الواجب عليك من الطاعة والذكر، وقد لا يبلغ العبد ذلك، لهذا يعترف بأنه ظالم لنفسه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم.
قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح.
نعم. أما الدعاء مخ العبادة فضعيف. طيب، وما وجه الدعاء هو العبادة؟ أن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة اللهم يا ربي، ودعاء عبادة وثناء، وهو يشمل جميع الطاعات. إذن الدعاء هو العبادة بالمسألة وغير المسألة من صنوف الطاعات. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه:
إذن تكون الزكاة دعاء، ويكون الحج دعاء، ويكون الصوم دعاء، ويكون الجهاد دعاء، هذا دعاء عبادة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم في صحيحه.
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال
هذا دعاء أيضا يدعو به الإنسان رب ألا تزول نعمة الله عليه ولا تحول عافية ولا تفجأه النقمة وسخط رب العالمين سبحانه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم. لأن الدين إذا غلب ربما حدث فكذب وعد فأخلف. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
نعم. ففي هذا الدعاء ذكر اسم الله عز وجل الأعظم وفي فضيلة أن تدعو الله بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. ما في الفرد الصمد؟ الفرد ليس من أسماء الله، إنما الأحد الصمد، إنما الفرد يخبر به عن الله لكن ليس من أسماء الله. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ففيه الجمع بين الإثبات والنفي وهو طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة الدنيا لي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم.
نعم. وفيه أن الإنسان قد يدعو به الموت لكن ليس على وجه الجزع، وفيه قول النبي الله فإن كان ولا بد فعلا فليقل اللهم حين إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهنا دعاء أن يجعل الله له الموت الذي قدره الله في وقته راحة له من كل شر. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري.
وهل كان عند النبي ذلك؟ لكنه يعلمنا أن العبد لا ينفك عن الافتقار والإفلاس والانتراح بين يديه ولا يغتر بعمله. نعم.
قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي.
وهل النبي كانت له ذنوب؟ هل النبي كانت له ذنوب؟ الجواب الأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المزرية، صغائر الخسة، لكن تقع منهم صغائر. والله قد قال في حق نبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. والقول بأن هذا إنما كان من باب أن سيئات المقربين حسنات الأبرار ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم. لكن الأنبياء يعصمون من الإصرار على الصغائر. نعم.
قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم.
لأن الإنسان إذا لم ينتفع بعلمه كان علمه وبالا عليه، ولهذا كان من دعاء النبي ليس أن يسأل الله علما مجردا، علما نافعا. وفيه بيان أن الإنسان إذا دعا الله بشيء دعاه بقيد الانتفاع والصلاح، فيقول اللهم ارزقني علما نافعا، وإلا كان وبالا عليه. كم من إنسان عنده علم وعلمه حجة عليه، كم من إنسان عنده قراءات القرآن بالقراءات، والقرآن حجة عليك من سن عنده علم بمسائل لكن ما عنده بصائر. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما نور يقذف الله في قلب العبد. فقال: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. الله أكبر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
نعم، ففيه فضيلة الاستغفار وأن الإنسان لا ينفك عنه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فالاستغفار عبادة، لا يلزم يكون منك ذنب، والتوبة تجب عليك مع الذنب، ولا يلزم من الاستغفار التوبة، فقد يستغفر بلسانه ولا يتوب بشرطها. يبقى بيستغفر وبيدخن، استغفر الله استغفر الله بيدخن، استغفر الله ومقيم على ذنب، ادعو لي يا شيخ الله اغفر لي، استغفر الله وما زال مقيم. يبقى لا يلزم من الاستغفار التوبة، انما لو انه استغفر فاقلع وكذا يبقى ده معه التوبة، لكن يلزم من التوبة. ولو لم يستغفر يلزم من التوبة والإقلاع والندم والعزم على عدم العودة أن الله يغفر له سبحانه وتعالى. تبات يا أخواني لهذه الفائدة، انتبهوا، ما كل استغفار يكون توبة. فإذا كان استغفارا باللسان مع عدم إقلاع عن الذنب وندم وسائر الشروط فإنه لا ينفع هذا الاستغفار. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.
سيد الاستغفار يعني خير صيغة تستغفر الله بها. نعم.
قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي
وأبوء بذنبي
فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري في صحيحه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والآيات والأحاديث في فضل الذكر والدعاء والاستغفار كثيرة معلومة، وقد رأيت جمع ما يسر الله تعالى مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية المشروعة عقب الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند الخروج للسفر والقفول منه. وقد سميتها تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار، مقتصرا على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لتكون زادا للمسلم وعونا له بمشيئة الله تعالى في المناسبات المذكورة، مع أحاديث أخرى في فضل الذكر والدعاء.
وذلك لأنه لا يجوز التعبد بغير الثابت، قاعدة، التعبد بغير الثابت في أي باب من أبواب الدين غير جائز. فإن أردت أن تحفظ الأذكار فاحفظ ما صح منها، وإذا أردت أن تعمل بالأعمال فاحفظ واعمل بما صح منها، فلا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وإنما الأحاديث الصحيحة تكفي الأخيار، وما غادرت شيئا مما يقرب العبد إلى ربه، ولو قال بهذا القول بعض العلماء أو كثير من المتأخرين من العلماء أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، فإن قصدوا الضعيفة التي تنجبر فتصبح حسنة فعلى العين وعلى الرأس، وإذا قصدوا بالضعيفة الباقية على ضعفها فلا على العين ولا على الرأس، وإنما يكفينا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح. نعم.
قال: مع نصيحتي لكل مسلم ومسلمة بالعناية بالذكر والدعاء في جميع الأوقات عملا بما تقدم من الآيات والأحاديث في ذلك، والله أسأل أن ينفعني بها وجميع المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
صلى الله عليه وسلم. طيب، ما المعنى الإجمالي لهذا السياق؟ الجواب فيه فضيلة ذكر الله عز وجل ودعائه من السنة. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذا السياق؟ واحد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وتعليمه إياها ما يقربها إليه، ومن ذلك الأذكار المشروعة. فإذا الثانية، بيان كمال حال النبي صلى الله عليه وسلم، بيان كمال حال النبي، وأنه كان يذكر الله على كل أحيان، وأنه كان يذكر الله على كل أحيان. الفائدة الثالثة، بيان فضل الجمع بين التسبيح والتحميد، الفائدة التي بعد ذلك بيان فضل الباقيات الصالحات لا سيما كلمة التوحيد، الفائدة التي بعد ذلك بيان فضل القعود في المسجد وغيره لذكر الله، لذكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة التي بعد ذلك فضل سيد الاستغفار، وأنه خير صيغ الاستغفار. الفائدة التي بعد ذلك بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن، في أن القرآن كلام الله على الحقيقة، وأنه بحرف وصوت، وأنه بحرف وصوت، خلافا للأشاعرة والماتريدية والكلابية القائلين بالمعنى النفسي، قائلين بالمعنى النفسي. طيب، سؤال أسئلة هذا الدرس، ما أذكر بعض الفوائد المستنبطة من هذا الدرس، نكتفي بهذا.